الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه وجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 23 بعد 100 في 15 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: بعض الأخطاء في العمل حذرت منها زملائي ألا يقعوا فيها، ولكن صاحب العمل عندما اطلع على هذه الأخطاء لم ينكرها، فهل يلحقني إثم بوقوع هذه المخالفات منهم مع كوني أناصحهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. أما عن سؤال أخينا، فطالما أنه يناصح المخطئ وقد أبلغ صاحب العمل بذلك فقد برئت ذمته، لكن عليه ألا يشارك في هذا الخطأ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: ما الحكم إذا خرج المذي من الصائم باللمس أو التقبيل؟
الحمد لله رب العالمين، أما إذا خرج المذي من الصائم وهو يقبل امرأته أو يداعبها أو غير ذلك، فإنه لا يبطل الصوم في أصح قولي أهل العلم، لأنه لم يأتي دليل على أن المذي يبطل الصوم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: إذا أمذى بتكرار النظر، فظاهر كلام أحمد أنه لا يفطر به، لأنه لا نص في الفطر، أي في الفطر به، ولا يمكن قياسه على إنزال المني لمخالفته إياه في الأحكام، فيبقى على الأصل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولكن عليه ألا يفعل شيئا من التقبيل وغير ذلك إذا كان لا يملك شهوته ولا يملك إربه. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ثم قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فالمذي وهو الذي ينزل عند حصول هذه الشهوة ويكون لزجا كالنقطة والنقطتين لا يبطل به الصوم في أصح قولي أهل العلم، بخلاف المني فإنه يبطل به الصوم، بل قد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على بطلان الصوم بنزول المني حال المداعبة وإن لم يكن بجماع. قال ابن قدامة رحمه الله أيضا: في من قبل فأنزل وهو صائم، الحال الثاني أنه يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه لما ذكرناه من إيماء الخبرين، ولأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في المجموع عن الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: ما حكم صلاة 4 ركعات راتبة الظهر القبلية بتشهد واحد متصلة؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين 4 ركعات في نافلة الظهر متصلة بتشهد واحد، وإنما السنة هي أن يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، وهذا في سائر التطوعات والتنفلات. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا يشعر بذلك، بأن صلاة الليل والنهار مثنى 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 مثنى، إلا إذا كان سيصلي وترا فإنه يجمع بين الثلاث بتشهد، وبين الخمس بتشهد، وبين السبع وبين التسع، لكنه في التسع يتشهد التشهدين، هذا هو الوارد. أما إذا كان يتنفل فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وهكذا، ولا يجمع بين أربع ركعات لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من أخت رمزت لنفسها بياء ألف، تقول: ذكرتم حفظكم الله فضل الوصية قبل الموت في بعض المواضع، فهل يجوز للمرأة المطلقة أن توصي أن لا يذهب أبناؤها إلى أبيهم ويكتفي برؤيتهم فقط لكونه على منهج غير منهج السلف؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، إن كانت تخشى ضررا على أولادها من أن زوجها على منهج منحرف وتخشى عليهم، فنعم لها أن توصي بذلك في وصيتها: إذا أنا مت فإن الأولاد يبقون مع من يؤمن عليهم، وإن من أعظم الفتنة أن يوكل الأولاد إلى صاحب بدعة، هذا من أعظم الفتن، فلها أن توصي بذلك، والوصية مشروعة إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي بكر، يقول: إنني شاب أعزب، وجدت فتاة أحسبها عامية وعندها ثقافة شرعية، وأحسبها ليس لها خلفية حزبية، فهل أتقدم لخطبتها أم أصبر حتى أجد طالبة علم شرعي؟
الحمد لله رب العالمين. إن كنت ما زلت شابا صغيرا وغير ذلك وأردت أن تصبر حتى تحصل طالبة علم فهذا الأفضل، لكن إذا كنت محتاجا إلى الزواج فطالما أنها ليست من أهل بدع وأهواء، وليست من أهل معاص وفسق ظاهر، وإنما هي عامية، فاجلس معها بارك الله فيك، وأخبرها بما تريده منها وما يريده منها الشارع، فإذا وافقت وانشرح صدرها لذلك فتقدم إليها، فتكون إن شاء الله زوجة لك، وهي في ميزان حسناتك أيضا من جهة أنك كسبت فيها أجرا، لأنك كنت سببا في هدايتها إلى السنة، ورب عامية تكون أفضل من غيرها، فطالما أن عندها الاستعداد وأن عندها الديانة المستقيمة، تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وستطيع زوجها، طالما ذلك فالحمد لله. فلذا لا غضاضة إن شاء الله أن تتقدم إليها، طالما أنها فتاة طيبة ومن منبت طيب وتقوم بالواجبات عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم عبد الله، تقول: عندما يظهر من زوجي أسلوب سيء لي أقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وأنا في نيتي أن يتغير أسلوبه فقط معي، فهل هذه الصيغة تجوز، وهل هذا المسلك مني صحيح؟
الجواب: لا بأس ولا حرج أن تقولي هذا، لكن لا تقولي أمامه، فإنه قد تعينين الشيطان عليه، ولكن عليه أمامه أن تنصحيه وألا ينفعل وألا يخرج إلى الخلق السيء، وبيني له حال النبي صلى الله عليه وسلم في المعاشرة الطيبة، بيني له ذلك، لكن لا تأتي أمامه تقولين: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإن الشيطان قد يزين له أنه هو المصيبة نفسه، وقد تعينين الشيطان عليه بذلك، لكن عليك بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يحسن خلقه وأن يبارك لك فيه. أما أمامه فانصح له وعامليه بالمعروف وبالإحسان، ولا تكوني مظهرة الشقاق له، فإذا نصحت بالطرق الصحيحة فلعله إن شاء الله يثوب إلى رشده، أسأل الله أن يصلحه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من الأخ علي، يقول: ما حكم بيع الأصنام أو التماثيل التي على شكل أرواح إذا لم تكن للعبادة أو للتقديس، وهل يراعى في ذلك المصالح والمفاسد؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز بيع التمثال، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، والقاعدة أن ما كان محرما فلا يجوز بيعه، كما جاء في الصحيحين حينما نهى أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نهي اليهود عن هذه البيوع المحرمة. فإذا كان الشيء محرما فلا يجوز بيعه والاتجار فيه، والتمثال صناعته محرمة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء عند مسلم في حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته، أو كما قال رضي الله عنه. فدل هذا على أن التمثال محرم، وسواء عبد أو لم يعبد، لأنه مظنة العبادة ومظنة الغلو، فهذا من باب سد الذرائع، وعليه فلا يجوز الاتجار في التماثيل ولا الاتجار في المنحوتات على صورة أرواح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت مريم، تقول: ما نصيحة فضيلتكم لبعض الفتيات التي تتعامل مع أقاربها من غير محارمها من الرجال دون ضوابط شرعية من خلع الحجاب والضحك والمزاح وما أشبه؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لأختنا أن تخالط إخوان زوجها في البيت مخالطة تؤدي إلى فتنة، كأن تكشف حجابها، فهذا محرم على المرأة أن تكشف حجابها أمام إخوان زوجها، لا يجوز لها ذلك، ولا أمام أبناء أعمامه ولا أبناء أخواله ولا أبناء أعمامها ولا أبناء أخوالها. فالمرأة تكون مصونة، ولا يجوز لها أن تظهر وجهها أمام أحد من الأجانب أبدا. كذلك أيضا تتجنب الخلوة بهم حتى ولو كانت محجبة، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل أجنبي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء في الصحيح: لا يخلون رجل بامرأة. فلا يجوز لك أيضا أن تمكنه من ذلك، فلا يجوز الخلوة ولا يجوز خلع الحجاب. كذلك أيضا لا يجوز لك الخضوع بالقول، لأن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك، فقال الله عز وجل: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فينبغي أن نراعي هذه الضوابط الشرعية في بيوتنا حتى لا يترتب على ذلك من المفاسد ما يترتب، والشارع أعلم بما يصلح الإنسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخت أم حبيبة، تقول: ذكرتم حفظكم الله أنه يجوز رواية الحديث عن المبتدع ويشترط ألا يكون هذا المبتدع كذابا، فهل يؤخذ من ذلك جواز أخذ سند القرآن عن المبتدعة؟ ثم أليس كل مبتدع كذاب؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الحكم في الرواية عن المبتدعة إنما هو خاص بباب الرواية فقط ولا يتعداه، وذلك لجناب الرواية. فإذا كان الراوي قد حصل فيه شرط القبول من جهة الرواية، وهو ألا يكون كذابا على رسوله ولا يكون كذابا على الناس، فإنه تجوز الرواية عنه بالشروط التي وضعها أهل العلم، هذا في باب الرواية فقط. وأما طلب السند في القرآن فليس من باب الرواية، وإنما هو من باب طلب العلم، والعلماء علماء السنة متفقون على أنه لا يجوز ذلك، ولا يجوز الإنسان أن يجالس المبتدع فضلا أن يجعل المبتدع شيخا له ويتلقى عنه إسنادا في تلاوة القرآن عليه على مدار 30 جزءا، فإن هذا لا يجوز أبدا، فلا يجوز التلقي عن أهل البدع. أما الرواية فإنها جائزة بشرطها، وأما أن أهل البدع كذبة على رسول الله فهذا باللازم، نعم، فلازم مذهبهم هذا أنهم كذبة، لأن مذهبهم لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس هو الكذب الذي يتكلم العلماء فيه بالرواية، وهو أنه يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ ما لم يقل. أما أن يكون هذا الكذب باللازم، أي أن لازم الباطل أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مراد العلماء في باب الرواية ألا يكذب على رسول الله، يعني ألا ينسب إليه كلاما لم يقله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت هذا وأنه يكذب على رسول الله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولم يقل رسول الله، فهذا ترد روايته باتفاق، بل هذا حديثه الموضوع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز لنفسه بميم هاء، يسأل سؤالا حاصله: هل طلبي من أحد المحلات بعض الأكياس لوضع أغراضي فيها يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده إلى عدم سؤال الناس شيئا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا أمر يسير يا أخي. إذا كنت تشتري من المحل بضاعة، فإن عادة الناس اليوم أن أصحاب المحلات يضعون هذه البضاعة في أكياس، وتكون هذه الأكياس من عندهم. فإذا طلبت كيسا زائدا لأن البضاعة تحتاج إلى ذلك، فهذا مما جرت به العادة وليس من استشراف الأموال التي في أيدي الناس ولا السؤال المحرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بي ميم، تقول: إذا نزل الحيض من المرأة قبل اغتسالها من الجنابة، فهل يلزمها أن تغتسل من هذه الجنابة حتى تقرأ القرآن؟
الحمد لله رب العالمين، المرأة إذا أصابتها جنابة وجب عليها الغسل من أجل العباد، لكن هذه المرأة إذا حصل جنابة وقبل الاغتسال نزل دم، هنا المرأة لا تلزم حينئذ بالاغتسال من الجنابة، لأنه لا يلزمها شيء من العبادات كالصلاة والطواف وغير ذلك، ولهذا لو أخرت الاغتسال فهذا قول جماعات من أهل العلم، لكن الذي نرى أنها تغتسل، هذا الأفضل، وتتعبد الله سبحانه وتعالى بالاغتسال من الجنابة، ثم تعود تتعبد الله عز وجل بالاغتسال من الحيض. وهنا مسألة دقيقة أيضا، وهي أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة شرع لها قراءة القرآن، شرع لها قراءة القرآن، لأن أهل العلم جمهورهم على أن المرأة إذا كانت جنبا فلا تقرأ القرآن، لكن إذا كانت حائضا فقد اختلفوا في قراءتها للقرآن، فمنهم من قال تقرأ القرآن، ومنهم من قال لا تقرأ القرآن، ومنهم من قال تقرأ عند الحاجة. أما ما يتعلق بالجنابة فإن الفقهاء الأربعة لا يرون أن تقرأ المرأة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه أنه لم يكن يحجز النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن إلا الجنابة. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث يصلح للحجة، فهو حديث صالح للحجة وعليه. فنقول إذا المرأة اغتسلت من الجنابة فإذا يحل لها على قول العلماء الذين يقرؤون تقرأ الحائض القرآن، يحل لها قراءة القرآن. أما إذا لم تغتسل من الجنابة فتمنع من قراءة القرآن للجنابة. هذه فائدة أن تغتسل المرأة من الجنابة وتؤجل غسل الحيض إذا طهرت من حيضها، هذه فائدة دقيقة جدا في هذا الباب. وإلا كثير من أهل العلم يقول لا تلزم المرأة بالاغتسال من الجنابة لأنها لا تنتفع بذلك حيث أنها لا تصلي، لكن هذه المسألة مسألة دقيقة، فلهذا نقول تغتسل المرأة لأمرين: الأمر الأول تتعبد بهذا الاغتسال، الأمر الثاني حتى إذا أراد أن تقرأ القرآن قرأت في أصح قولي أهل العلم. أما إذا كانت باقية على الجنابة فإنها لا تقرأ القرآن، وهذا قول جماهير أهل العلم ومنهم الفقهاء الأربعة، والله أعلم.
ننبه إخواننا المستمعين وفقهم الله إلى أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 0-47-36-14-289، 0-47-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المحلة من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخانا في استقبال الاتصال.
نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أحمد.
السؤال الأول هو القراءة في المصحف بدون وضوء.
نعم. السؤال الثاني الجواب عن ذلك يا أخ أحمد، أما القراءة في المصحف بدون وضوء إن كانت بحائل فلا بأس ولا حرج، أما إذا لم تكن بحائل فلا يجوز ذلك على قول جماهير أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن حزم وحديث صحيح: لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا كان الإنسان حديثا حدثا أصغر جاز له أن يقرأ من قلبه، ولكن لا يمس القرآن، فلا يمس القرآن إلا طاهر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: في هذه النازلة التي نحياها من انتشار وباء كورونا والصلاة في البيت جماعة، هل يجوز لي أن أصلي منفرد عن الجماعة في بعض الأوقات لأجل انشغالي بأمور أخرى؟
الحمد لله رب العالمين، ليست الجماعة واجبة على المرأة، وبالتالي لو تخلفت عن جماعة البيت لبعض مصالحها فلا حرج عليها، لكنها إن حرصت وصلت معهم فلا بأس، لكن الجماعة ليست واجبة على المرأة في هذا الحال، إنما هي واجبة على الرجال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ أحمد، يقول: ما معنى ذات عندما نقول ذات الله سبحانه وتعالى، وهل الذات هي النفس؟
الحمد لله رب العالمين، ورد التعبير بذات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إبراهيم، وتعرفونه جميعا هذا الحديث، في قول إبراهيم عليه السلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات، اثنتين في ذات الله، اثنتين في ذات الله، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا جائز. وفي حديث أيضا الرجل الصحابي رضي الله عنه الذي صلب فقال أيضا وأضاف في ذات الله. وما معنى ذات الله؟ يقال ذات الله سبحانه وتعالى يعني نفسه، فذات الشيء نفسه، فهذه الإضافة وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا إشكال فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: شخص عليه دين لآخر، فقال له صاحب الدين: سامحتك، وبعد فترة رجع مرة أخرى يطالبه بهذا الدين، فهل له ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان قد تنازل عن هذا الدين برضا لا بإكراه، وقد قام من المجلس، ثبت هذا التنازل ولا يجوز له أن يرجع في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، إلا إذا كان قد شرط أن تنازله يكون مقابلا لشرط ما، فإذا لم يوفي الآخر هذا الشرط عاد للمطالبة، أما إذا تبرع بذلك وتنازل ووهب فإنه لا يجوز له أن يرجع إذا قام من المجلس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة أخرى من الأخ أحمد من المحلة، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل.
في التحريك الأفضل في السباب في التشهد الأوسط في التشهد الأخير في الصلاة، فيجوز التحريك ولا أثبت صدري في السباب؟
نعم تابع معي بارك الله فيك. الجواب عن سؤال أخينا، وهو هل يحرك السبابة في التشهد أو يرفع ذلك مع التثبيت، قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والذي ترجح عندنا من النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جهة صحتها وإعلالها أنه يشير فقط ولا يحرك ذلك، وأن التحريك هذا مما شذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما رواية الثقات فإنما هي في الإشارة فقط، فيرفع إصبعه ويشير بها ولا يحركها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: يأتي إلي خطاب ولكنهم على غير الاستقامة، فأرفضهم ومن حولي يتعجبون من ذلك ويخوفونني من ذلك، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتي لأختي أنه والحمد لله حسبها الاستقامة، وتحمد الله سبحانه وتعالى عليها، وتحمد الله عز وجل أن وفقها لهذه الاستقامة ولهذا الخير ولتلك السنة، فإن هذا من أعظم منن الله سبحانه وتعالى على العبد أن يوفقه لهداية. وحق لأختنا أن تفرح بتلك الاستقامة، وهذا أفرح إن شاء الله من عروس ومن زوج ومن الدنيا بما فيها، فإن الاستقامة أعظم ما ينشده المسلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمسلم يفرح بفضل الله وبرحمة الله. وقد قال السلف في تفسير هذا، منهم من قال القرآن، ومنهم من قال الإسلام، ومنهم من قال غير ذلك، لكن كله يعود إلى الفرح بالهداية، والفرح بالاستقامة، والفرح بالسنة. هذا أعظم ما يفرح به الإنسان. ولهذا قال بعض السلف: لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله عز وجل الإسلام، أن أو أني لم أكن من أهل الأهواء. وقال بعض السلف أيضا: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. فأنا أقول لأختي التي استقامت ولأختي التي تحجبت: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على هذه الاستقامة، وهذه قرة عين ونعمة، واكتفي بذلك بارك الله فيك. ولكن عليك بدعاء الله عز وجل أن يرزقك الزوج الصالح الذي إذا نسيت ذكرك، وإذا انحرفت أرجعك، وإذا أردت علما ساعدك. سأل الله عز وجل هذا، وإن تصدق الله يا أختاه يصدق. وليس عليك أن تتعجلي في اختيار الزوج حتى ولو عارض الأهل والأقارب، حتى ولو عارض. لا تتزوجي إلا من يرضى دينه، وإلا من يرضى خلقه. وطالما أنك إن شاء الله في مقتبل العمر فإنك لا تتعجلين، ولعل الله سبحانه وتعالى يرزقك الزوج الصالح إن شاء الله. أسأل الله أن ييسر أمرك وأن يثبت قلبك على الهداية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من ديرين، من الأخ عبد الله. نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا. نعم. أخونا عبد الله يسأل عن الفرق بين العقيدة وبين المنهج. نقول: من أهل العلم من فرق، ومنهم من قال إنما هناك تلازم بين العقيدة والمنهج، وهذا الصحيح. ولا بد أن نفسر ما المراد بالعقيدة وما المراد بالمنهج. فالعقيدة عقيدة السلف، والمنهج منهج السلف. ولا يكون الإنسان على منهج السلف إلا إذا كان على عقيدة السلف. وإذا كان على عقيدة السلف بكل ما فيها، ليس نوع على عقيدة السلف في الأسماء والصفات فقط، أو على عقيدة السلف في توحيد الألوهية، ثم ليس على عقيدة السلف في القدر، أو يكون على عقيدة السلف في الأركان الستة، لكن ليس على عقيدة السلف ومنهجهم في التعامل مع ولاة الأمور، أو في التعامل مع أصحاب رسول الله، أو في التعامل مع أهل البدع والأهواء، ويقول فرق بين المنهج وبين العقيدة. لا، العقيدة هي المنهج والمنهج هو العقيدة. فإذا أردنا بذلك ما ذكرته أنا، منهج السلف، أصول السنة، عقيدة السلف التي يجب على الإنسان أن يعتقدها، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، ولا يكون فرق بين العقيدة وبين المنهج بهذا الشرح الذي شرحته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا. الأخت أم حبيبة تقول: هل يحكم على جميع الشيعة بالكفر عوامهم وعلمائهم؟
الحمد لله رب العالمين. خلاصة الجواب في هذا أن الشيعة فرق، فمنهم الغالي ومنهم غير الغالي. أما غير الغالي كبعض فرق الزيدية الذين ما عندهم إلا بعض الأمور، كتفضيل علي على أبي بكر وعمر، فمثل هؤلاء ضلال، وهم مرقاة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية للروافض، فمثل هؤلاء لا يكفرون. أما إذا كانوا غلاة، إذا كانوا غلاة يدعون في علي رضي الله عنه أنه إله أو أنه نبي، أو يقولون بتحريف القرآن، أو يسبون ويكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، فهؤلاء كفار. فعلماؤهم وعوامهم الذين يعتقدون هذا كفار. أما من لم يكن على هذا الاعتقاد فليس بكافر.
إذن الضابط عندنا هو الاعتقاد، فمن كان على هذا الاعتقاد الغالي فهو كافر، ولا فرق بين العلماء وبين العوام، إلا أن العلماء أشد كفرا، إلا أن العلماء أشد كفرا. وقد سئلت اللجنة الدائمة وفقهم الله ورحم الله من مات منهم عن حكم عوام الشيعة، فأجابوا بإجابة طويلة فيها: من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوى حكم له بحكمهم كفرا وفسقا، العام يحكم له بحكم أولئك كفرا وفسقا. قال الله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، إلى أن قالوا وفقهم الله: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم، وكذلك فعل أصحابه، ولم يفرقوا بين السادة والأتباع. ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه ومعه الصحابة قد قاتلوا أصحاب مسيلمة ولم يفرقوا بين مسيلمة وبين العوام، وإنما أعطوا الحكم لهم جميعا. فغلاة هؤلاء الشيعة من النصيرية ومن الإسماعيلية ومن الإمامية الآن الاثنى عشرية، هؤلاء كفار، وعوامهم الذين يعتقدون اعتقادهم هؤلاء كفار، ثم الله يتولاهم في الآخرة، الله يتولاهم في الآخرة. لكن من أظهر هذا الاعتقاد الكفري فليس من الإسلام في شيء. والضابط عندنا هنا أيضا أن الفرقة إذا أوتيت من باب التأويل كانت على الإسلام وثبت لها الإسلام وأوتيت من باب التأويل، فهؤلاء العوام لابد أن نقيم الحجة عليهم أولا قبل أن نخرجهم من ملة الإسلام، ولو كان بعضهم غلام مثل الجهمية مثلا، لأنهم أوتوا من قبل التأويل. ولقد قال شيخ الإسلام في الجهمية: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي ولكنكم عندي جهال. أما أصلا من لم يثبت دخوله في الإسلام لكونه على هذا المعتقد الغالي فإنه يحكم عليه بالكفر. قال السمعاني رحمه الله: واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية، على تكفير الإمامية، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم. وقال شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية رحمه الله يبين حد هذا الغلو فيقول: من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، فلا خلاف في كفرهم. وقد قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه: الشيعة أقسام وأنواع، ذكرها بعضهم 22 نوعا، يعني فرقة، لكن الباطنية منهم كالجعفرية والإمامية أتباع الخميني الاثنى عشرية، هؤلاء لا شك في كفرهم لأنهم رافضة. إلى أن قال رحمه الله: وحكام إيران اليوم من أضل الناس وأكفرهم وإن تظاهروا بالإسلام، نعوذ بالله، لأنهم دعاة للشرك، دعاة لعبادة غير الله، دعاة للرفض، دعاة لسب الصحابة ولعن الصحابة والغلو في علي وأهل البيت، وأنهم معصومون يعلمون الغيبة، وأنهم يعبدون ويدعون من دون الله، يستغاث بهم وينظر إلى غير ذلك. إذا لا فرق، إذا كان العامي يعتقد هذا الاعتقاد فإنه لم يثبت له إسلام حتى نقول تقام عليه الحجة لنثبت هل هو باق على الإسلام أو خرج منه، لأن الأصل لم يثبت له. فهذه الفرق الغالية وكالبهائية وكالقديانية وغير هذه الفرق، فإذا كانت الفرقة غالية لم يثبت لها إسلام في الأصل فهؤلاء كفار، ولا فرق بين عوام وبين رسيم، كالمشركين تماما. هل يفرق في المشركين بين العوام وبين الرؤساء؟ لا فرق، إلا في عذاب يوم القيامة. أما من انتسب الإسلام وثبت الإسلام له فهذا لا ينتقل عنه إلا بقيام حجة ولو أتى مكفرا من الأقوال والأعمال. هذا هو الضابط في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من السنبلاوين من الأخ هشام، نستأذنكم شيخانا في استقبال اتصاله.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخي هشام. أمساء
عندي سؤالين بصراحة.
نعم تفضل.
احنا عندنا في القرية زراعة يعني منتشرة في محصول البلتين في الزراعة بالنسبة يعني صاحب الأرض يعطي الأرض للمزارع.
نعم.
يقول له يزرع الأرض ولي هذا النصف ولك هذا النصف.
نعم. نعم 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 نعم. ها أنا فلاح يا هشام، أنا فلاح، اختصر في هذا السؤال فأنا أعرف كل ما فيه. نعم السؤال. لا السؤال في هذا السؤال يعني تسأل عن حكم هذا؟
أيوة حكم هذا الزراعة.
نعم نعم مباح يا هشام، الزراعة في البرسيم في القطن في البنجر في كل هذا على ما اشترط عليه، سواء كانت التقوى من أحدهم ومن الآخر العمل أو كان على حسب ما اتفقان، هذه مزارعة وهذه جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبقى يهود خيبر على الزراعة في الأرض، ولهم النصف والشطر وللمسلمين الشطر، ولا فرق بين أن يكون البذر من صاحب الأرض أو من الآخر أو الكيماويات أو غير ذلك، بعد خصم المصروفات على حسب ما يحصل بينهما من الاتفاق، فهذا لا إشكال إن شاء الله، لكن بشرط. الشرط ما هو؟ أن يكون النصيب المقدر لأي واحد منهما جزءا مشاعا، فيقال هذا الذي زرع الأرض له الربع، له الخمس، له النصف، له ثلاثة أرباع، ولا يقال له ما أخرجت هذه الشقة من الأرض أو هذا الجزء من الأرض. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لكن لو كان المتفق عليه جزءا مشاعا فهذا لا بأس ولا حرج. نعم
يقول له لي هذا النصف ولك هذا النصف قبل
ان
بعد
البذر مباشره. اي نصف؟ اي نصف يا اخي هشام؟ اي نصف؟
يعني الارض مثلا يقسمها نصفين ويقول لك هذا النصف ولي هذا النصف.
يبقى اذا
نعم
كيف تكون المزارعه هذه؟
هي يعني هذه كلها تحصل عندنا
يعني يقول انا ازرع الارض كلها
يزرع الارض كلها
ولكن انا ما يخرج من هذا النصف فهو لي وما يخرج هذا النصف ولك. هذا ما يجوز، هذا الذي قلته أنا الآن، إذا عين نصفا أو جزءا هذا لا يجوز، لكن إذا عين جزءا مشاعا فيقول أنا لي نصف الخارج من الأرض، لي نصف الخارج من الأرض، فهذا لا إشكال فيه. لماذا يا أخي هشام؟ لأن الأرض قد لا تخرج شيئا، أو الأرض قد لا يخرج منها لا تخرج أرض إلا من هذا الجزء دون هذا الجزء، فهذا غرر. لكن يقول أزرع أرضك كلها بالنصف أو بالربع أو بثلاثة أرباع من الجميع، أما أن يعين جزءا أزرع أرضك على أن يكون لي الخارج من هذا الجزء وأنت لك الخارج من هذا الجزء فهذا الذي لا يجوز. نعم.
إذا أردت أن أغرز خشبة في جدار الجهاز فهل يلزمني الخور بذلك؟
الجواب إذا أردت أن تغرز خشبة في جدار جارك فنعم عليك أن تستأذنه وعليك أن ترجع إليه، لأنه هو المالك للجدار وليس الجدار جدار، وعلى جارك ألا يمنعك إذا أردت ذلك. وهل يكون هذا من باب الإحسان أو من باب الوجوب؟ الذي يظهر أنه من باب الإحسان وليس من باب الوجوب. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لأرمين بها بين ظهوركم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع عن جاره أن يغرز خشبة في جداره، هذا من باب الإحسان، لا سيما إذا احتاج إلى ذلك، فإذا احتاج إلى ذلك فقد يكون للتعين وجه، لكن الرجل يملك الجدار والجدار ليس فيه شراكة، ولهذا لا ينبغي لك أن تفتح نافذة في ملك غيرك ولا أن تضع خشبة في ملك غيرك إلا أن ترجع عليه، فإن استأذنته فأذن لك فهذا المستحب له، لأن النبي قال لا يمنعن جار من أن يغرز خشبة في جداره إلا أن يترتب على ذلك ضرر. ونحن نعلم أن الذمم قد خربت اليوم والقانون قد وضع أصولا للملكية، فيخشى أنه إذا ترك الجار يغرز خشبة في جداره أن يثبت بذلك ملك له، أن يثبت بذلك ملك له وملكية له. وعليه فإننا نقول بأن الإنسان لا بد أن يستأذن جاره أولا لأنه لا يملك ذلك، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بشبيش من الأخ محمود، يقول: هل ينسحب التفل على اليسار في الصلاة على غيرها من العبادات كقراءة القرآن مثلا إذا عرضت للمرء وساوس، أم أنه يكتفي بالاستعاذة؟
الحمد لله رب العالمين، في الصلاة ورد النص بذلك، إذا عرض وساوس للإنسان فإنه يتفل عن يساره، يعني تفلا خفيفا ينفخ مع بدون أن يلتفت ولكن إلى جهة اليسار مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فلو كان خارج الصلاة لم يرد دليل بذلك، إذا كان يقرأ القرآن أو يطلب العلم وجاءت بعض الوساوس لم يرد هذا، لكن لو فعل ذلك فلا حرج، لو فعل ذلك فلا حرج، فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فلا حرج بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: هل التكبير عند الصعود والنزول خاص بالسفر أم هو عام في السفر والحضر؟ فقد قرأت فتوى للعلامة العثيمين رحمه الله يخص ذلك بالسفر.
الحمد لله رب العالمين، جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري أنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وهذا كان في السفر، إذا صعدوا كبروا استحضرون علو الله عز وجل، وإذا نزلوا سبحوا وينزهون الله عز وجل عن النقص، فهذا في السفر لا إشكال فيه. فهل يكون في الحضر إذا صعد الإنسان درجا وسلما أو مصعدا كهربائيا، هل يكون كذلك أيضا؟ ذكر العثيمين رحمه الله أن هذا الأمر عبادة وأن العبادة مضرورة على التوقيف وأن ذلك لم يرد، ولكن العلامة ابن باز رحمه الله تعالى رأى أن الأمر في ذلك واسع وأنه حسن وأذن باب ذكر الله عز وجل. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس ولا حرج، لأن التعليل هو مع الصعود والنزول، وإن كان هذا في السفر لكن العلة قد تتعدى، فنرى أنه لا بأس إذا كان يصعد بهذا المصعد أن يقول ذلك، أو إذا كان ينزل أن يقول ذلك. وهناك أيضا مسألة تتعلق بهذا الأمر، هل دعاء الركوب يشمل المصاعد الكهربائية؟ إذا دخل الإنسان فيه هل يشمل هذا؟ الظاهر أيضا أن هذا الدعاء لكل دابة يركبها الإنسان، الصحابة كانوا يركبون الدواب من الإبل وغير ذلك والبغال والحمر، ولما انتقل الأمر إلى السيارات فالعلماء قالوا الأمر ينسحب لأنه دابة، فإذا انتقل الأمر أيضا إلى المصاعد فهو دابة أيضا يركبها الإنسان وتصعد به إلى الدور العشرين، بل هو بعد النعمة فيه قد يكون أكبر ربما من بعد النعمة في الدابة، فحينئذ لا نرى حرج في ذلك. إذن بالنسبة لدعاء الركوب، إذا ركب الإنسان مصعدا كهربائيا الذي يظهر لنا أن الدعاء يكون موجودا أيضا للعلة، ولأن الإنسان يذكر نعمة الله عز وجل حينئذ فيحمد الله عز وجل عليها. وأما التكبير عند العلو والتسبيح عند النزول فالذي نرى ونميل إليه أيضا أن هذا يكون معنا، وكل ذلك حسن وهو من ذكر الله سبحانه وتعالى، والدليل يحتمله، وإذا كان الدليل يحتمله فالأقرب أنه يفعل ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الحفير من الأخ محمد، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أخ محمد.
الله يبارك يا شيخ، لو سمحت حضرتك طيب تبيني، هل يؤخذ بعقيدة الإمام أبو حنيفة على اعتقاد على اعتبارنا من أهل السنة؟
يؤخذ بماذا؟
اعتقاد الإمام أبو حنيفة.
نعم.
على اعتبار من أهل السنة. يا شيخ حضرتك سمعت إن في يعني عنده مشاكل في الموضوع.
يعني سؤالك تقول هل يؤخذ بعقيدتي ولا تقول ماذا؟
أيوة شيخ. أيوة
نعم شيخ. تابع معي أخي محمد. نعم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من علماء السنة، وتؤخذ عقيدته وعقيدته عقيدة السلف إلا في باب الإيمان، إلا في باب الإيمان. والعلماء درسوا وقبلوا عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي المشهورة بالعقيدة الطحاوية، وقد جعلها رحمه الله تعالى كما هو في بدايتها على مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد ابن الحسن. وهذه العقيدة في جملة على عقيدة السلف إلا ما جاء في بعض أحرف منها، ومنها مسألة الإيمان. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى نجتنب في مسألة الإيمان، أما ما عداه فإنه على معتقد السلف كما جاء في العقيدة الطحوية. وعلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه قد بيّن أنه على عقيدة السلف، ولهذا جمعهم على أئمة الأربعة كثيرا في المواضع، وقال بأن هذا خلاف عقيدة السلف وعقيدة الفقهاء الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكان يضمه مع أئمة الهدى، وله مواضع كثيرة في فتاوى في الفتاوى، كذلك الحافظ الذهبي، وكذلك أيضا علماؤنا ومشايخنا في هذا العصر، العلامة ابن باز رحمه الله، والعلامة العثيمين، والعلامة الألباني، وهؤلاء جميعا فإنهم يقولون بأنهم من علماء السنة ومن أئمة السنة، إلا ما خالف فيه في مبحث الإيمان. وأما ما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أمور فظيعة، فهذه قد ذكرنا التفصيل فيها، وأنصح أخي محمد بالرجوع إلى دورة علمية قد أقمناها في عقيدة أبي حنيفة والموقف من أبي حنيفة في يومين، يعني قرابة 20 ساعة في هذه المسألة، فأنصح برجوعي وأنصح كل طالب علم برجوع إلى الدورة العلمية التي عقدناها في ترجمة الإمام أبي حنيفة والموقف مما نسب إلى أبي حنيفة، وكيف نجمع بين هذا وبين ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله من الأوائل من التحذير من أبي حنيفة. وبينا في الخلاصة أن هناك أشياء نسبت إلى أبي حنيفة وهو بريء منها، وهناك أشياء نسبت وهي صحيحة له وقد رجع عنها، وهناك أشياء نسبت وهي صحيحة ولم يرجع عنها، وهي ما تعلق بمسألة الإيمان وبمبحث الإيمان، فلا نقتدي به في ذلك. وأما بقية عقيدته فإنها مرضية كما ذكر ذلك الأئمة. فالذين حذروا منه من الأوائل وهم السلف على ما كان منه، والذين أثنوا عليه من علمائنا في العصور المتأخرة وهم أئمتنا أيضا على ما صار إليه. هذه خلاصة نافعة في الموقف من أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من بلقاس من الأخ محمود، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم تفضل أخي محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
عليكم
ربنا
يبارك فيك. هلا وسهلا مرحبا تفضل.
بقول حضرتك يا شيخنا الله يكرمكم، لو إن يعني خطب الجمعة تأخر عن الجمعة وبعض الإخوة صعد على المنبر عشان يلقي الخطبة مكانه يعني.
نعم.
فأثناء الأذان
حضر الخطيب
شاف الشيخ وهو جاهز
فنزل،
فهل يجوز له النزول حتى لا يحرم أخاه، لأنه مثلا قد يكون تأخر مثلا لسبب من الأسباب
المهم
أو
نعم
أو تأخر لسبب
أو هو الإمام الراتب أو الخطيب الراتب أو غير ذلك. تابع معي أخي محمود. الجواب عن هذا، إذا تأخر خطيب الجمعة فالآن الوسائل متاحة، فعن طريق الهاتف، أنت في الطريق؟ أي نعم في الطريق، وحينئذ لا يصعد أحد مكانه ولو تأخر، لأن هذا افتئات بين يدي الإمام. انتبهوا يا إخواني، في باب الإمامة أو في باب الخطابة، طالما أن المسجد له الإمام الراتب فلا يجوز للإنسان أن يتقدم بين يديه. فلو تأخرت إقامة الصلاة قليلا ونحن نعلم أن الإمام سيأتي فإننا ننتظره، كذلك الخطبة ولو تأخرت ليس باللازم أن يخطب الخطيب مع الأذان مباشرة، فلو تأخر ربع ساعة أو العشر دقائق فإننا ننتظره طالما أنه آت بيقين أو غالب الظن. أما إذا تأخر تأخرا خارجا عن الحد وخشيت مفسدة، تقدم من يؤم الناس وتقدم من يخطب الناس كما حصل أيضا في السنة الصحيحة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن صلاة يوما ما تقدم أبو بكر فصلى بالناس. طيب هذه المسألة الأولى، فلا ينبغي الإنسان أن يتعجلوا الناس أن يتعجلوا في هذه المسألة. المسألة الثانية، لو أنه تأخر الخطيب فقام أحد مكانه، وكما قلنا كان لا ينبغي أن يقوم هذا الشخص بل ينتظر الخطيب إلا أن يفحش الانتظار ويطول ويخشى مفسدة، فإذا صعد المنبر والمؤذن يؤذن فحضر الخطيب ينزل ويصعد هذا الخطيب، فالحق له وليس الحق لمن صعد، فالحق له، فيصعد الخطيب المنبر وينزل من صعد، لأن الحق له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخت أم فاطمة، تقول: هل يجوز لي أن أصلي وأنا أرتدي ملابس ضيقة؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح أنه لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي إلا أن تكون محجبة الحجاب الشرعي، وهو في الصلاة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وأما ظهور القدمين فإنها تغطي ذلك، لما ورد في أثر أم سلمة وبعضهم ذكره مرفوعا وبعضهم أوقفه، وهو الصحيح أنه لا بأس إذا كانت تغطي ظهور قدميها. هذا هو الذي يلزم المرأة، أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. لكن إن سترت بملابس ضيقة، إن سترت بملابس ضيقة، فهل تصح الصلاة أم لا؟ الصحيح من قولي أهل العلم أن الصلاة تصح، الصحيح عند أهل العلم أن الصلاة تصح، ولكنها أساءت فلا ينبغي لها أن تصلي في الملابس الضيقة طالما أنها قد سترت بدنها إلا الوجه والكفين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي إبراهيم، يقول: هل حملة العرش من الملائكة يصعقون يوم ينفخ في الصور؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يموتون ويصعقون في أصح قولي أهل العلم، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في الدرس القادم في التفسير في أكاديمية الرشاد، لكن الخلاصة أن العلماء اختلفوا على قولين، الراجح نعم أنهم يموتون ويصعقون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الحامول من الأخ بسام، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
وسهلا، الحمد لله، أحبك الله الذي أحببتني له، وجزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. تفضل. نعم
باسم الظهري من كفر الشيخ.
يا مرحبا أخي باسم، تفضل.
فقاعد يا شيخ، هل تجويد القرآن فرض على كل مسلم عمي أو علم؟
نعم تابع معي يا أخي باسم. أما بالنسبة لتجويد القرآن، أما العامي الذي لا يستطيع ذلك فإنه لا يجب عليه هذا، وهو يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، لأن العامي لا يستطيع أن يعرف هذه الأحكام ولا أن يقرأ بهذه الأحكام. أما غير العامي ممن يقدر على ذلك، فإن كان في غير الفاتحة في غير الصلاة فالتجويد مستحب له وليس يجب، أما إن كان في الفاتحة في الصلاة فالأمر فيه تفصيل، فإن كان يقرأ الفاتحة مجودة وصحيحة بحيث لا يبدل حرفا مكان حرف ولا يترك تشديدا ولا غير ذلك فقد أتى بالواجب عليه، أما ما يعد من كمال التجويد كالأمور الفنية فإن هذه مستحبة، لكن إذا كان يخل بذلك وقادر على التصحيح فصلاته باطلة، صلاته باطلة إذا غير حرف مكان حرف وهو قادر على التصحيح فصلاته باطلة. هذا عن السؤال الأول. أما العامي الذي لا يحسن شيئا من ذلك فلا يجب عليه شيء من هذا، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن كان قادرا على التصحيح لزمه ذلك، وأما من كان عاجزا فإنه لا يلزمه ذلك، والله أعلم. نعم تفضل.
ما حكم من حلق لحيته بسبب العمل ولكن هو محب للسنة وعلماء السنة ومعتقده معتقد أهل السنة والجماعة وينشر السنة
ونعم
الإمام أحمد وابن عثيمين ولكن
نعم.
عطى الله في هذه الحلق اللحية، هل هذا يكون على السنة أم لا على السنة؟
نعم. أما عن السؤال الثاني فنقول: إذا كان الإنسان على معتقد أهل السنة والجماعة لكنه حلق اللحية للالتحاق بعمل، فإننا نقول هو آثم بحلق لحيته ولكن لا يخرج عن السنة، لا يخرج عن السنة، فهذه معصية من المعاصي ولا يخرج بها عن منهج أهل السنة والجماعة، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله عز وجل ولا يحلق لحيته من أجل عمل، ولكن ينتظر حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى بالعمل المشروع الذي لا معصية فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من دمياط ممن رمز لنفسه بياء ألف، يقول: كلما هممت بطلب العلم والدخول فيه بجد أجد من العقبات الكثير من المشاكل والهموم، فهل من نصيحة لي؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يا أخي آلاف من طلبة العلم إن لم يكن ملايين عبر العصور والدهور. من قال لك بأن طريق العلم مفروش بالورود؟ من قال لك هذا؟ إن طريق العلم طريق وعر على رأسه الشيطان، يصد ويمنع ويحول، لأن أعظم مسلم وأخطر مسلم على الشيطان هو العالم. يضع الشيطان ما يضع من ضلالات وينصب شباكه لاصطياد كثير من المسلمين. من الذي يقف؟ من الذي يبين؟ من الذي يحيي الله عز وجل به من هلك، ويرد الله عز وجل به من ضل، ويذكر الله سبحانه وتعالى به من نسي؟ إنه العالم أو طالب العلم. ولهذا يقعد الشيطان على هذا الطريق بالوساوس ووضع العقبات والهموم والغموم والأحزان، كما قال الله سبحانه وتعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وفي الآية الأخرى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فنقول: أخي بارك الله فيك، هذه العقبات سنة كونية، وعليك أن تستحضر الأجر وأن تستمر في الطلب ولا تنظر إلى العقبات. ولو رجعت تراجم علمائنا وجدت أنهم تحملوا المشاقة في سبيل هذا الطريق، وحق لطالب هذا الطريق أن يتحمل المشاق، لأنه طريق الأنبياء، ومن صار على طريقة الأنبياء وطريق وراث الأنبياء. ولهذا كان السلف لهم قصص في باب الطلب ينقضي منه العجب والله، حتى إن أحدهم شرب بوله وهو ابن خراش رحمه الله في رحلته في الطلب 5 مرات، هذا توسد بيت الشيخ، وهذا يكاد يهلك في الصحراء، وهذا وهذا، كل ذلك من أجل هذا الطريق. فتحمل بارك الله فيك، فإن هذا الطريق محفوف بالمكاره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الشرقية من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبال الاتصال.
نعم تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم يا رب.
آمين آمين. وفيك يا أخ أحمد تفضل.
الله يجزي خير. كان في جنازة عندنا في البلد النهاردة بعد صلاة الظهر مباشرة يعني في الشارع.
نعم.
فلما حضرنا يعني عشان كان نصلي الجنازة يعني ونأخذ الثواب، الناس اجتمعوا يعني وصلوا الظهر، يعني واحد قام تأذن وبعد كده صلى الظهر.
نعم.
يعني الصلاة هم خلفوا أمر ولي الأمر.
نعم نعم.
واحنا اجتنبنا يعني ما صليناش الظهر.
نعم.
فهل احنا نقتل وجودنا اصلا معهم؟
نعم نعم. الجواب: الدولة الان لم تسمح بالتجمعات هذه، التجمعات هذه على هذا، على هذه الطريقة لم تسمح بها الدولة، وانما الدولة تأذن بان يصلي على الجنازة من يقوم بماذا العدد. فلو كان حصل اجتماع على صلاة الجنازة وانتهى فالحمد لله، أما أن يكون هناك صلاة ويجتمع الناس لصلاة الظهر وغير ذلك فالذي نرى أن هذا يخالف، لأن المراد أصلا من قرارات الدولة منع الاجتماع وليس منع الصلاة. وعليه فإنكم ترجعون إلى بيوتكم وتصلون في بيوتكم ولا تحضرون هذه الاجتماعات إلا ما كان من صلاة الجنازة على المقبرة أو قريبا من المقبرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: لو لم أجد أحدا يصلي معي في البيت في ظل هذه النازلة من إغلاق المساجد كإجراء وقائي للحد من انتشار وباء كورونا، فهل آخذ أجر الجماعة على نيتي أم ألتمس أي أحد بالخارج وأصلي معه لأحصل أجر الجماعة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت في بيتك فصلي مع زوجك وأهل بيتك، فإن لم تجد أحدا وصليت وحدك رجي لك الخير إن شاء الله، لأنك من أهل الأعذار. وإذا حال بينك وبين الوصول أو أداء الطاعة على الوجه المطلوب فإنك تعذر. ويستأنس لهذا يا أخي بارك الله فيك بما جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا أتى أهل مسجد فوجدهم قد صلوا فصلى فإنه يكتب له الأجر إن شاء الله، فنرجو لك الأجر بإذن الله تعالى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا الأخت أم حبيبة تقول: كيف يكون علم الحديث مع علو مكانته وبالا على المحدث، ولماذا كان العلماء يخافون من الكثرة فيه؟
ما أدري كيف يكون وبالا، لعل الأخت تقصد أنه قد ورد عن بعض علماء السلف وبعض المحدثين أنه إنما كان يشتكي من ذلك، وكان ربما هضم نفسه بذكر كذا وكذا ونخشى ونخشى. هذا كله من باب التواضع، وهذا أيضا له باب آخر وهو أنهم يخشون أن يحدثوا بالشيء ثم لا يعملون به فيسألهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فهذا من باب الخوف. مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: إني لأرجو أن أكون من الظالم لنفسه، من الظالم نفسه، ليست من المقتصدين وليست من السابقين، وهي وربي من السابقين، لكن هذا يخرج مخرجا معينا. وإلا فعلم الحديث الاشتغال به ومذاكرته وحفظه والقيام به والدعوة إليه من أجل العلوم، فكيف أن الإنسان يخشى من ذلك أو أنه يزهد في ذلك؟ هذا خرج مخرج تواضع الأئمة وخوف الأئمة من أن يكون هذا العلم الذي تعلموه حجة لهم لا عليهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من أخ رمز لنفسه بياء باء يقول: لدي وقت فراغ في أثناء دوامي في العمل وغير مسموح لي بمغادرة العمل، فهل يجوز لي النوم في مكان عملي في وقت الفراغ هذا؟
الجواب بعد حمد الله عز وجل، نقول يا أخي كيف تنام في العمل؟ هذا إنما هو وقت لابد أن تقضيه في العمل، لكن على كل لو كان مسموح لك بهذا، يعني أن يكون عملك على شيء معين إن أنهيته فأنت حر، فحينئذ لا بأس. المهم ترجع إلى القانون، هل القانون يسمح لك بالنوم؟ إن كان يسمح لك بالنوم أو صاحب العمل يسمح لك بالنوم فلا حرج، وإن كان لا يسمح لك بذلك فلا ينبغي أن تفعل هذا، لا أن تنام ولا أن تطلب العلم ولا أن تصلي إذا كان لا يسمح لك بهذا. أقصد صلاة النوافل، أقصد صلاة النافلة، فإذا كان لا يسمح لك فلا يجوز هذا، وإن كان يسمح لك والأمر في سعة من المسؤول أو صاحب العمل أو صاحب المال فلا حرج إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الفيوم من الأخ فكري، نستأذنكم شيخنا في استقبال مداخلته.
نعم تفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فكري من الفيوم.
مرحبا أخي فكري، أسأل الله أن ينفع بك وأن يبارك فيك.
بارك الله فيك وجزاك الله خير عنه.
نعم.
أسأل سؤال بس لو سمحت، ما رأيكم في جماعة الدعوة والتبليغ؟ حكم الشرع والدين في جماعة الدعوة والتبليغ؟
نعم تابع معي أخي فكري. أخونا فكري فكرنا بجماعة التبليغ، وأفكر أخانا فكري وكل من يريد أن يتذكر وأن يتفكر أن هذه الجماعة جماعة ضالة صوفية خرافية لا علم عندهم ولا دراية، فجماعة التبليغ والدعوة تحتاج إلى تبليغ ودعوة. هذه الجماعة أولى المسلمين بالدعوة، يحتاجون إلى دعوة، فإن هؤلاء يدعون إلى الله عز وجل بالجهل ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى بتعليمات محمد إلياس الكندهلوي المؤسس، وليس يدعون بعلم، والله عز وجل قد جعل العلم شرطا في الدعوة إلى الله، فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، وهؤلاء يعترفون أنهم جهال، ولهذا عندهم العلم علمان، علم فضائل وعلم مسائل، علم المسائل العلماء، إنما عندهم علم الفضائل فقط. فكيف ندعو الله عز وجل بغير علم؟ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي فكري قد انتدب خيار الصحابة للدعوة إلى الله لما أرسل معاذ إلى اليمن كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس، لأنه العالم معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة برطوة كما جاء في بعض الأحاديث. معاذ كان أمة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من هو أمة، وبعث النبي أبا موسى الأشعري وهو من فقهاء الصحابة ومن علمائهم، وبعث مصعب بن عمير وهو من علماء الصحابة أيضا. ما كان النبي يبعث للدعوة الله عز وجل جهالا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث للدعوة من؟ يبعث للدعوة العلماء، ما يبعث جهالا. كذلك هؤلاء أيضا يسيرون على أصول محمد إلياس، الأصول الستة التي وضعها محمد إلياس، وهيكلة محمد إلياس لدى الجماعة من إصدار بيانات وتشكيلات وغير ذلك، فلا يخرجون عنها، بالإضافة إلى الطوام الكبرى عندهم في باب الشركيات وفي باب مخالفة العقيدة، ما يعرفون توحيدا، يعرفون يا أخي فكري التوحيد بأنه إخراج اليقين الفاسد من القلب وكذا، وهذا خلاف ما عليه من؟ ما عليه أهل السنة والجماعة من أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعباد. هؤلاء الجماعة يا أخي الكلام فيهم يطول، وأنصح أخانا فكري وكل أخ مسلم أن يرجع إلى موقعنا إن شاء الله ويأخذ كلامنا في جماعة التبليغ من كتبه، وسيرى طواما عظاما. لكن أختم بهذه المسألة، وهي حسبك جماعة، حسبك من جماعة تقول لا نتكلم في أربعة أمور، لا نتكلم في المسائل الخلافية، ولا نتكلم في الجماعات، ولا نتكلم في السياسة، ولا نتكلم في أمراض الأم، لأنهم لا يريدون أن ينفر أحد، فأصلوا عندهم هذا الأصل، لا نتكلم في أمراض الأمة. يعني يا أخي فكري لا نتكلم في الربا، لا نتكلم في التبرج، لا نتكلم في الأحزاب، لا نتكلم في الشركيات، أمراض الأمة نتكلم فيها. إذن يتكلمون في ماذا يا أخي فكري؟ يدعون إلى ماذا؟ أقول لك إلى دعوة محمد إلياس. الأمر الثاني أيضا يقولون لا نتكلم في السياسة. كيف لا نتكلم في السياسة؟ السياسة من الدين، نتكلم في السياسة الشرعية بالشرع، لكن السياسة غير الشرعية ما لنا ولا نحذر منها ولا ندخل فيها، مع أنهم لما قامت الثورات في مصر نزلوا إلى الميادين، جماعة التبليغ جماعة خارجية نزلت إلى الميادين، وصدق السلف كما ذكر أبو قلابة رحمه الله، كما ذكر الدارمي، أن أهل البدع والأهواء وإن تنوعت أصولهم وتعددت أقوالهم يجتمعون في السيف. ولهذا قال بعض السلف بأن هذه الفرق كلها خوارج، ويقولون لا نتكلم في الجماعات الإسلامية. كيف نتكلم في الجماعات التي تزعم أنها إسلامية؟ كيف نتكلم في الجماعات؟ النبي ما تكلم في الجماعات يا أخي فكري، النبي قال في حديث حذيفة في الصحيحين فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شر. يبقى ما تكلم في الجماعات، هذه دعوة باطلة، لابد أن تحذر من أحزاب والجماعات. ويقولون لا نتكلم في مسائل الاجتهاد والخلاف. كيف يا أخي فكري والأمة قد تكلمت في هذه المسائل من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة من بعدهم إلى اليوم، وكل يدلي بدلوه ويفتي الأمة بما ترجح عنده من أدلة، فهذه جماعة ضالة عندها من الشركيات والبدعيات والصوفيات والخرافات والضلالات، وفوق هذا جهال يحتاجون إلى الدعوة الله. فخلاصة هذه الجماعة، هذه جماعة تدعو إلى أصول محمد إلياس ولا تدعو إلى أصول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإمارات من الأخ أحمد، يقول كلفنا بعض الأشخاص بتوزيع زكوات أموال على الفقراء، نعم، ولكنه خان وسرقها، فما الواجب علينا فعله والحال هذه، وهل نضمن ذلك؟
الجواب إذا أخرج الناس زكواته لبعض الناس لتوزيعه صاروا كلاء عن الأغنياء، فسرق المال أو تلف، فعلى الأغنياء إخراج الزكاة لأنها لم تصل إلى الفقراء. ثانيا، إذا وصلت الزكوات إلى وكلاء الفقراء فتلفت الأموال في أيديهم وهم وكلاء الفقراء، قد وكلهم الفقراء، فقد برئت ذمة الأغنياء. فالوكيل إما أن يكون وكيلا عن الأغنياء وإما أن يكون وكيلا عن الفقراء. إن كان وكيلا عن الأغنياء فلا تبرأ ذمة الأغنياء إلا بوصول المال إلى الفقراء، وإن كان وكيلا عن الفقراء وقد تسلم الأموال من الأغنياء فقد برئت ذمة الأغنياء. هذه مسألة مهمة وعليه. فأخونا الذي سأل، الذي يظهر من سؤاله أن الأموال لم تصل إلى الفقراء ولا إلى وكلاء الفقراء، وعليه فلا بد من إخراج الأغنياء لزكاتهم، فإن كانوا هم قد فرطوا فإنهم يأتون بهذه الأموال ويخرجونها، وإلا أخبروا الأغنياء فأخرجوا أموالهم. المهم أنه لا بد من إخراج الزكوات. ما يقول الغني؟ أنا برئت ذمتي لما أعطيت هذه الزكاة لوكيل يبلغها. لا، فالعلماء على أن الزكاة لا تبرأ ذمة الغني إلا إذا وصلت إلى الفقير. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. الثالث أن الزكاة لا تسقط بتلف المال، فرط أو لم يفرط. هذا المشهور عن أحمد وحكى عنه الميموني أنه إن تلف النصاب قبل التمكن من أدائه سقط الزكاة عنه، وإن تلف بعده لم تسقط، وحكاه ابن المنذر مذهبا لأحمد. وقال الشيخ عبد الله بن عقيل: إذا دفع الشخص مالا لوكيل فضاع المال أن الأمر فيه تفصيل، إن كان وكيلا للغني أخرج الغني الزكاة، وإن كان وكيلا للفقير برئت الذمة، وعليه فعلى الأغنياء إخراج أموالهم. وهذا الخائن حسابه على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يتولاه في الآخرة كيف يأخذ أموال الزكاة ويتصرف فيها. هذا التصرف عليه أن يرجع ذلك وأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبرئ ذمته بإخراج هذه الأموال. لكن على كل، أرجع ذلك أو لم يرجع، فإن الزكاة تلزم الأغنياء لأنها لم تصل إلى الفقراء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من أخ رمز لنفسه بياء، يقول: تقدمت لفتاة صغيرة السن وهي على خلق، لكنها تذهب مع والدتها إلى مساجد الحزبيين، ورفض والدها أن تنتقب إلا قبيل العقد عليها، فهل أكمل المسيرة معها في هذا الأمر أم بماذا تنصحونني والحال هذه؟
لا تدخل في هذا الباب، بارك الله فيك، لا تدخل. طالما أن البنت تذهب إلى مساجد الحزبيين وأن أباها يقول لا تنتقب وغير ذلك فلا تدخل في هذا الباب. لكن تسألني الآن تستمر أم لا؟ لماذا ما سألتني يا ولدي ترتبط بها أم لا؟ لماذا ما سألتني أولا ترتبط بهذه الفتاة أم لا؟ أقول لكل الشباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا تدخل بيتا تقول لعل البنت. هداية البنت بيد الله، ليس بيدك يا أخي، بارك الله فيك. وعليه فإن كانت البنت تلبس النقابة، قد تكون كاشفة للحجاب، لكن بنت طيبة، فإن أمرتها بالحجاب قبل أن ترتبط، فلما ارتبط بالحجاب فتحجبت فالحمد لله، وإن امتنعت عن إتيان مساجد الحزبيين فالحمد لله. أما وأنت خاطب الآن، فإذا كانت هذه البنت تأتي بها بأبيها تقول له: أنا أريد أن تنتقب الآن، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لا تذهب إلى مسجد الحزبيين، هي وأمها لا تذهب البنت إلى مسجد الحزبيين. فإن وافقت البنت على الحجاب الشرعي، وإن وافقت البنت على ألا تذهب إلى مساجد أهل البدع، فامض في خطبتك وإلا فاتركها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مركز بدر من الأخ محمد، يقول: هل يجوز للمؤذن والعمال والإمام في المسجد أن يصلوا جماعة في هذا المسجد حال فترة الحظر من الدولة ويغلقوا باب المسجد عليهم في ظل أحداث وباء كورونا في هذه الأيام؟
الجواب: إذا كانت الوزارة تسمح لهم بهذا، إذا الوزارة قالت بأن الإمام والعامل والمؤذن لهم الصلاة فلا حرج، أما إذا كانت الوزارة تمنع من ذلك وتقول لا يأتي المسجد إلى المؤذن فقط ويؤذن ويعود إلى بيته، فعلى هؤلاء الالتزام. المهم ارجعوا إلى المسؤولين، هل يسمحون لكم بهذا أم لا؟ إن سمحوا الحمد لله، وإذا ما سمحوا فلا تفعلوا ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمود، يقول: هل قيادة السيارة بدون رخصة يعد مخالفة لولي الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، قيادة السيارة بدون مراعاة تعليمات ولاة الأمور مخالفة لولاة الأمور، وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن ينضبط بهذه الضوابط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الحفير من الأخ محمود، يقول: حفظت عددا من المتون العلمية، فهل أنتقل إلى حفظ متون أخرى أم أقوم بدراسة شرح المتون التي حفظتها أولا قبل الشروع في حفظ غيرها؟
الحمد لله رب العالمين، ارجع إلى شيخك يا أخي محمود، إن كان لك شيخ فارجع إليه واستشره في هذا. وأنا أنصح بنصيحة عامة يا أخي وكل طالب علم، يا إخواني، الحفظ لا يتوقف، الحفظ لا يتوقف. فابتداء عليك أن تحفظ مجموعة من المتون العلمية في كل فن متن، هذا أولا. فإذا فرغت من ذلك فواصل حفظ المتون، لكن أضف إلى حفظ المتون طلب الشرح لهذه المتون التي مضت معك. وإذا رجعت إلى شيخك واستنصحته فهو أدرى بمستواك وأدرى بحاجتك. لكن أقول كنصيحة عامة، مرحلة الحفظ لا تتوقف إلى الممات، احفظ إلى الممات يا طالب العلم، لا غنى لك عن الحفظ، احفظ إلى الممات، لكن أضف مع هذا الحفظ الشرح والدرس على يد العالم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مطروح من الأخ أحمد، يقول: هل للمرأة أن تجهر بقول آمين خلف زوجها في الصلاة في البيت، وكذلك تسبح بدلا من التصفيق نظرا لانتفاء علة الافتتان؟ وهل لها أن تجهر بإقامة الصلاة مع زوجها؟ وهل تفتح على زوجها في الصلاة؟
يا شيخ أحمد، هذه أربعة مسائل بارك الله فيك. نريد مسألة مسألة.
هل للمرأة أن تجهر بقول آمين خلف زوجها في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، المرأة تجهر خلف زوجها بآمين ولا إشكال، إذ لا فرق في الجهر في باب الإتمام بين الرجل والمرأة، والله أعلم.
هل لها أن تسبح لزوجها إذا نسي بدلا من أن تصفق لانتفاء علة الافتتان؟
المرأة أذن الشارع لها بالتسبيح، أذن الشارع لها بالتصفيق، أن تصفق إذا نابها شيء من في صلاة الإمام، ولا فرق بين الزوجة وبين غير الزوجة. أما الرجل فيسبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ولا فرق بين أن يكون الإمام الزوج أو أن يكون الإمام غير الزوج، والله أعلم.
هل للمرأة أن تجهر بإقامة الصلاة مع زوجها في البيت؟
الحمد لله رب العالمين، المرأة لا تقم الصلاة طالما أن الرجل موجود، فالرجل هو الذي يقيم الصلاة ويصلي، والمرأة لا تؤذن ولا تقيم، والله أعلم.
هل لها أن تفتح على زوجها في الصلاة إذا نسي؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت المرأة تصلي مع زوجها في البيت فالتبس على الزوج في القراءة، فإن الزوجة تفتح عليه ولا إشكال في ذلك، إذ لا فرق بين الرجل وبين المرأة في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلا من الأخ عبد اللطيف، نستأذنكم شيخانا في استقبال الاتصال.
نعم تفضل.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ. والله شفت أني بس يعني عاد أسأل حضرتك.
نعم تفضل.
أنا موجود في الأردن، مش موجود في مصر.
نعم.
وحصل يعني مشاجرة بيني وبين زوجتي في التليفون.
نعم.
فقلت لها يعني مثلا بيرد عليا يوم الصلاة، قلت لها بصلي يوم الصلاة.
نعم.
فايه الحل في
الحل؟ ان امرأتك طالق هنا لكن ليس بالثلاثة. فالصحيح ان الطلاق يقع طلقة واحدة وامرأتك طالق، وعليك ان تراجعها ان شئت. هذه الطلقة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة؟
لا، اول مرة.
أول مرة إن شاء الله تكون آخر مرة يا أخ عبد اللطيف، إن شاء الله تكون آخر مرة، بارك الله فيك. فامرأتك طالق وعليك بإرجاعها في الهاتف، والمستحسن أن يكون أمام شاهدين. نعم، يعني تقول وعندك زميلان يجلسان بجوارك، أرجعتك أرجعتك يا امرأتي يا أم محمد يا أم إبراهيم أرجعتك، فقط بس.
طيب في مثلا حاجة زي مثلا تطلع إذا كفرت يمين أو في أي
لا، طالما أنك أنت قلت لها أنت طالق كذا فلا كفرة في اليمين، لا كفرة إن شاء الله. بارك الله فيك أخي.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسوان، الأخ أبي معاذ، مشابه لهذا السؤال الذي ورد. يقول: رجل قال لزوجته في مجلس واحد أنت طالق بالثلاثة، فهل يقع طلاقه واحدة أم ثلاث تطليقات؟
الحمد لله رب العالمين، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهبت جماهير أهل العلم إلى أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا يقع ذلك، كما فعل عمر رضي الله عنه وأمضاه على الناس، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق الثلاثة يقع واحدة، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام وجماعة كابن القيم وغيره، وهذا الذي نميل إليه لحديث ابن عباس عند مسلم: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة الثلاث واحدة، فهذا الذي نفتي به والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عائشة، يقول: هناك ظاهرة في هذه الأونة انتشرت بين الكثيرين، وهي التحدي في الصدقات والاستغفار. يعني رجل يقول: أن أتصدق بكذا، وأتحدى فلانا أن يتصدق بكذا، فيسمعه فلان فيتصدق، ثم يقول: أتحدى فلانا بأن يتصدق، إلى آخره، وهكذا حتى ينتشر الخير. فهل في هذا العمل رياء أم أنه من المسارعة إلى الخيرات؟
الحمد لله رب العالمين. أتحداك أن تأتي بدليل على هذا، أتحداك يا أخي أن تأتي بدليل على هذا، فإن الدعوة إلى النفقة ليست بالتحدي، أتحدى فلان يتصدق، ليس كذلك. وعلى الناس الوصول إلى الأمور المشروعة بالطرق المشروعة، وليس هذا التحدي من الطرق المشروعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا، الأخت أم حبيبة، تقول: ما مدى صحة هذا الحديث؟ يوشك المظلوم أن يكون ظالما، قال بما؟ قال بكثرة دعائه، أي على ظالمه.
الحمد لله رب العالمين، لا أعلم هذا الحديث، لا أعلمه، ولكن معناه مخالف كما فهمت من السؤال للوارد في السنة الصحيحة: يوشك المظلوم أن يكون ظالما بكثرة الدعاء، كيف وقد أذنت له الشريعة بالدعاء، كما جاء في حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وفي الحديث: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فدعوة المظلوم مجابة إن شاء الله، فكيف يأذن الله عز وجل بهذا ثم يوشك المظلوم أن يكون ظالما؟ وقد جاء أيضا الحديث الصحيح لما دعا سعد رضي الله عنه على من ظلمه، ودعا سعيد أيضا سعيد بن زيد على من ظلمه، فكيف يترتب على المشروع عقوبة ويكون المظلوم ظالما؟ فهذا معناه كما فهمت مخالف، وأما الحديث فلا أعلمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من أخ رمز لنفسه بميم دال، يقول: هل يجوز الاقتراض الحسني بين سني ومبتدع للضرورة، مع العلم أنه كان بيننا تجارة قديما وقروض متبادلة قبل تمايز المناهج؟
الحمد لله رب العالمين. أما القرض المادي هذا لا يجوز، لأنه يدل على المخادنة والمصادقة والمصاحبة وغير ذلك، هذا يدل على هذا، فابتعد عنه، بارك الله فيك، ابتعد عنه، فإن هذا أخشى أن تكون صحيبة وأن تكون ذليلا له بمقتضى هذا القرض، فإن شاء الله يجعل الله لك مخرجا في غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من كفر الشيخ، من الأخ وليد، نستأذنكم شيخنا في استقبال المداخلة.
نعم تفضل أخي وليد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخنا بعد إذنك، أنا شغال صنع أسماك، فبروح عند تجار اللي أنا مثلا، أنا شغال نجار ضب شبكة شيخنا، فبروح عند تجار اللي أنا مثلا أجيب منهم ديبان ولا كده، فلقيت تاجر في مره امرها محدد في جيب 200 جنيه.
نعم.
فال 200 جنيه دي رحت اديتهم له وقلت له انت بتديني دول بناء على ايه؟ قال لي انا بديهم لك بس يعني انت تجيل وكده. قلت له طيب افتح لفك بالله لو ديت انت بتديهم لي على حساب ان انا مثلا ابيع لك الزبون والكلام ده انا ما اقدرش حاجه زي ديت عن نفسي، اما لو هي من باب رزقك بعتني مثلا من رزقك ما فيش مشكله، ده اقسم بالله العلي العظيم ان ده من باب رزقك، اقسم بالله دي من رزقي والله ديت ما على حساب الزبون ديت من رزقي. فده يكون حكم واحد اول حاجه. وثاني حاجه شفنا بالله عليك انا على حسابك ان انت على خير وحسابك انت على السنه، انا بقى 3 سنين ما بخلفش ايدي اللي ربنا يزور من الزور الصالح.
اسال الله عز وجل لاخي وليد ان يرزقه الذرية الصالحة وأن يرزقه الأولاد والبنين الذين تقر عينه بهم إن شاء الله، وأن يرزق كل عقيم، أن يرزقه في هذا الوقت المبارك، أن يرزقه إن شاء الله الولد الذي تقر به عينه والولد الذي يكون ذخرا له عند الله سبحانه وتعالى. فإن الدعاء بالولد أيها الأحبة لا يكون دعاء مجردا وإنما يكون دعاء بالولد الصالح. فكم من والد يكون سبب شقاء والديه، ولكن ندعو له إن شاء الله ولكل عقيم أن يرزق كل عقيم بالولد الصالح، بالولد الصالح. أما عن سؤال أخينا وليد فابتداء نسأل الله عز وجل أن يشرح صدور أهل الصناعات للسؤال عن الدين والاهتمام بأمر الحلال والحرام. للأسف الشديد في أسواقنا في كثير من المهن وعند كثير من أصحاب الصناعات لا يبالون بالحلال والحرام، فالإنسان يسعد حينما يجد مثل الأخ وليد يسأل عن دينه ويسأل عن حلال والحرام. نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في كل أرباب الصناعات، وهذا الواجب عليهم، هذا الواجب عليهم أن يسأل المسلم عن الحلال وعن الحرام. وأقول لك أخي وليد هذا المال الذي يدفعه لك هذا الرجل صاحب الشادر الكبير للأخشاب أو غير ذلك هذا مباح وحلال طالما أنه لا يقوم على غش الزبون وأن تأتي بالزبون إليه مع أن غيره أفضل وأن غيره أفضل لهذا الزبون أو غير ذلك. فإذا كنت لا تبيع الزبون ولا الرجل الذي معك وأن تكون البضاعة بضاعة سليمة سديدة وأن يكون الرجل قد أعطاك من نصيبه لا أنه يرفع السعر وأنت تقبل ذلك وتزين ذلك ثم يعطيك من هذا وأنت جزاك الله خير قد تحريت من الرجل، فحينئذ يكون ما أخذته منه مباحا إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ فتحي لم يرمز لبلده بشيء، يقول هل يجوز إخراج زكاة المال في هذه الأيام قبل موعدها نظرا لظروف البلد التي نحياها الآن من انتشار وباء كورونا وغير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، بغض النظر عن وباء كورونا أو غيره، لو أن هناك حاجة عند بعض الفقراء واستدعت أن الإنسان يعجل زكاته فهذا جائز، فيجوز الإنسان أن يعجل الزكاة. فلو وجد عندنا منكوبون بسبب هذا الوباء وصاروا فقراء ويحتاجون إلى أموال فإننا نساعدهم من أموال الزكاة ولو كان بتعجيلها عن موعدها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الفيوم من الأخ أبي أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
تفضل أبا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا تزوجت من حوالي شهرين وزوجتي زعلت من حقام شهر وأبوها يطلقها مني بدون سبب شرعي. كما حكم
كيف طلقها منك؟ كيف طلقها منك؟ يعني أنت طلقت ولا القاضي هو اللي طلق؟
هو طالب الطلاق وحلف يعني بألفاظ يعني يقول علي كذا من كذا.
طب انت ظلمتها يعني انت مقصر معها يا اخ ابا احمد؟
لا والله لا والله والله اعلم.
وهو لا يريد ارجاعها اليك البتة يعني نهائيا ولا ماذا؟ نعم. على كل يا اخي بارك الله فيك، اولا انا لست سيدك، اولا انا اخوك في الله ولا يحتاج الامر الى ان تقول يا سيدي. الأمر الثاني يا أبا أحمد بارك الله فيك، أقول لك إن كنت قد أسأت لهذه الزوجة أو كنت سببا في ذلك أو إلى آخره، الأول ابعث حكما من أهلك وحكما من أهلها واصطلح أولا والصلح خير. فإن قدمت الإحسان ولم تكن ظالما لها
ولم يكن لأبيها عذر شرعي في ذلك وأصر على الطلاق فليكن هذا خلعا، فلترد عليك ما دفعت إليها وتخلع نفسها. أما إذا كنت ظالم لا وكنت مسيئا للعشرة فإما أن ترجع وتتوب، وإما أن تطلقها ولا تمسكها ضرارا لها وتعطيها كامل حقوقها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ فتحي لم يرمز لبلده بشيء، يقول: هل يجوز أن نقول يقلب الله الليل والنهار كما نقلب صفحات الكتاب؟
الحمد لله رب العالمين، هذه كيفية يا أخي، ثم إن الأمر قد بان. يقلب الله الليل والنهار بمعنى أن بيده مقاليد كل شيء، يتصرف فيهما على نحو ما يريد، وليس كما نقلب صفحات الكتاب. هذا غلط، وإنما معناه التصرف وتدبير أمر الليل والنهار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قطر من الأخ أبي سعيد، يقول: هناك طلاب ينفرون الناس من دعوة فضيلتكم، فهل يأثمون على ذلك؟ وهل من نصيحة لهم حتى لا ينفرون الناس عن دعوة السنة؟
الحمد لله رب العالمين، أخشى أن تكون أنت النافر من دعوة إخواننا، فدعوة إخواننا على السنة إن شاء الله، ولكن إخواننا مظلومون عند كثير من الناس. لماذا؟ لأنهم يحذرون من أهل البدع والأهواء، فالناس اعتبروا أن تحذير إخواننا من أهل السنة من أهل البدع والأهواء أن هذا تنفيرا للناس. الناس يريدون ألا تتكلم في أحد وألا تتكلم في شخص، وهذا على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. فيا أخي بارك الله فيك، إن كنت تقصد أن إخواننا قاموا بنشر السنة وحذروا من البدع وأهلها، فليس هذا من الأمور التي تؤخذ عليه ولو نفر الناس، لأن النافر هنا نافر عن الحق، ليس نافرا بحق، نافر عن الحق ليس نافرا بحق. لكن إذا كنت تقصد أن بعض إخواننا يبلغ الحق بأسلوب منفر بمعنى أنه ربما تعدى وتجاوز، فانصح هذا الأخ، فليس الأخ معصوما، انصحه وقل له بلغ بالأسلوب الطيب. فنحن لا نؤيد أن أخ يتعدى ويتجاوز، لكن الغالب في من يشكو من هذا أنه يريد أن يقول: هؤلاء لا تكلمون في أحد، تكلموا في الحق بس، والله لو تكلموا في الحق فقط ما قبل منهم ذلك، لأن من قبل الحق قبل الكلام في من خالف الحق. فعلى ما تجد صدرك ضيقا إذا ما تكلم في أهل الباطل، هذا من باب نصح المسلمين، ولقد تكلم السلف في أهل البدع والأهواء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنصورة من الأخ محمد، نتزوجكم شيخان في استقبالها.
نعم تفضل أخي محمد، تفضل. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مرحبا.
في الحلقة القادمة حضرتك، واحد من الأردن سأل عن إن هو اتخذ مال بدون علم صاحبه.
نعم.
فحضرتك رديت عليه قلت له رجع المال.
نعم.
رجع المال عارف علم أو بدون علم عادي، ما فيش أي مشكلة.
نعم نعم.
طب المال ده لو اشتغل وكفي بيرجع إزاي؟
لو المال اشتغل إذا كان الأخ قد عمل بهذا المال عملا، فإنه يعتبر أن هذا المال شراكة، فيعطي المال وحصة المال، نصيب المال، كأنه شريك تماما، ينظر حصته كيف ويرجع ذلك. نعم بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من أخ رمز لنفسه بميم دال، يقول: هل يجوز لأصحاب الأراضي الزراعية في مكان ما أن يصلوا الجمعة مجتمعين في أحد هذه الأراضي في ظل منع الدولة من الاجتماع في المساجد للحد من انتشار وباء كورونا المستجد؟
الحمد لله رب العالمين، لماذا كل هذا التحايل وهذه المشقة؟ هؤلاء الذين يقولون نصلي في أراضينا، نصلي في شوارعنا، الدولة تمنع من الاجتماعات، الغرض المنع من الاجتماعات، صلوا في بيوتكم حتى لا يجتمع الناس. فلا ينبغي يا أخي أن تصلي لا في أرض زراعية ولا في جمعية زراعية ولا في شوارع ولا في شيء من هذا، صلوا في بيوتكم بارك الله فيكم، ولتتسع صدوركم لهذه الرخصة، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه وعلى إجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.